بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا جمع صفاء، وهي الصخرة الصلبة الملساء، يقال صفاة وصفا، مثل حصاة وحصى ونواة ونوى. والمروة الحجر الرخو، وجمعها مروات، وجمع الكثير مرو، مثل تمرة وتمرات وتمر. وإنما عنا بهما الجبلين المعروفين بمكة في طرفين مسعى، ولذلك أدخل فيهما الألف واللام لأنهما معروفان، الصفا والمروة. وما زال إلى الآن جعلوا عليه زجاجا، وجعلت عليه مادة مغطاة بهما حتى لا يذهب مع كثرة المشي عليه والصعود عليه. الصفا كان إلى وقت قريب تصعد عليه، ثم عزلوا جزءا منه ما زال الجبل فيه، وبقيته جعلوا عليه البلاط في بقية المسجد. والمروة عليها كذلك مادة تحفظها من وإنما عنا بهما الجبلين المعروفين بمكة في طرفي المسعى، ولذلك أدخل فيهما الألف واللام. إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: وشعائر الله أعلام دينه. شعائر الله أعلام دينه، أصلها من الإشعار، وهو الإعلام. واحدتها شعيرة، وكل ما كان معلما لقربات يتقرب به إلى الله تعالى من صلاة ودعاء ودعاء وذبيحة فهو شعيرة، كأنه معلما، لكن هنا مضبطها كذا معلما. فالمطاف والموقف والنحر كلها شعائر الله، شعائر لله. ومثلها المشاعر، والمراد بالشعائر ها هنا المناسك التي جعلها الله أعلاما لطاعته، فالصفا والمروة منها حتى يطاف بهما جميعا. فمن حج البيت أو اعتمر، فالحج في اللغة القصد، والعمرة الزيارة. وفي الحج والعمرة المشروعين قصد وزيارة، قصد لبيت الله الحرام وزيارة له ولتلك المشاعر البقاع التي شرع للناس أداء الركن الخامس فيها، شرع شد الرحم إلى تلك البقاع الطيبة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا يعني المدينة والمسجد الأقصى. فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه، وأصله من جنح أي مال عن القصد، أن يطوف بهما، أن يدور بهما يعني بينهما، بين الصفا وبين المروة، يمشي من الصفا إلى المروة كما مشت هاجر أم إسماعيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام عما حصل منها، قال وهو سعي الناس اليوم. وأصله يتطوف، أن يتطوف، أصلها يتطوف، أدغمت التاء في الطاء، أدغمت التاء في الطاء. وسبب نزول هذه الآية أنه كان على الصفا والمروة صنمان، أي في الجاهلية، إساف ونائلة، وكان إساف على الصفا ونائلة على المروة، وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما للصنمين ويتمسحون بهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كان المسلمون يتحرجون عن السعي بين الصفا والمروة لأجل الصنمين، أي لأجل ما كان معتادا من الطواف بينهما من أجل الصنمين، وقد ذهبت تلك الأصنام، فظنوا أن في ذلك جناحا أن يطوف الإنسان بين الصفا والمروة على ما كان معتادا عليه في الجاهلية، فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعائر الله، لأن طواف المسلمين بينهما عبادة لله، وأهل الجاهلية كانوا يعبدون أصنام، ففرق. قوله تعالى ومن تطوع خيرا، قال مجاهد معناه فمن تطوع بالطواف بالصفا والمروة، وقال مقاتل والكلب فمن تطوع زاد في الطواف بعد الواجب، ولا يشرع بالنسبة للطواف بين الصفا والمروة إلا في الطواف بينهما إلا في نسك من عمرة أو حج، وأما أنه يتنفل بالطواف بين الصفا والمروة تنفلا فهذا لا يشرع إلا في البيت، حول البيت، طواف بالبيت. وقيل من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحجة الواجبة عليه، قال الحسن وغيره أراد سائر الأعمال، التطوع في سائر الأعمال، تطوع وتنفل ونوافل للصلاة وللزكاة وللصيام وللحج، يعني فعل غير المفترض عليه من زكاة وصلاة وطواف وغيرها من أنواع الطاعات، فإن الله شاكر مجاز لعبده بعمله، الرب شكور، شكور عليم. ولهذا كما قال بعض السلف ولعله شيخ الإسلام يقول إن الإنسان إذا عمل العمل من الطاعات ولم يجد لهذه الطاعة كبيرة أثر في نفسه فليتهم نفسه، فليتهم نفسه، فإن الرب شكور، معناه أنه لابد أن يظهر أثر هذه العبادة عليك في قلبك، في خشوعك، في زيادة إيمانك، فإذا لم تجد شيئا من ذلك فهناك سبب وحائل، فتفقد نفسك، فإن الرب شكور. فإن الله شاكر عليم بنية العبد المتطوع. والشكر من الله تعالى أن يعطي لعبده فوق ما يستحق، يشكر اليسير ويعطي الكثير، لهذا من عمل الحسنة يكتب الله له بها أضعافا مضاعفة، 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد، أو أزيد. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها أو أغفر. هذا فضل من الله على عباده، أن السيئة لا يجازى الإنسان إلا بمثلها، جزاء سيئة بمثلها. وأما الحسنة فإنها تضاعف، تضاعف، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما بحسب نية العبد وصدقه وصلاح نيته، يزيد أجره. وهذه الآية كما هو معلوم أن فيها سبب نزول، وهو في الصحيح ومذكور في الصحيح المسلم أسباب النزول، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ذكر بسند عن عائشة رضي الله عنها أن عروة سألها قلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، يعني فهمها عكس. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم قال أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، على عروة، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. وأيضا أخرجه مسلم. وفي البخاري أيضا قال البخاري وذكر بسند عن أنس أنه سأل عاصم بن سليمان عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة إلى قوله أن يطوف بهما، الحديث أخرجه مسلم. قال الإمام الوادعي رحمه الله ولا مانع من أن الآية نزلت في الجميع. ما هو الجميع؟ من أن الآية نزلت في الذين تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة بعد أن كانوا اعتادوا ذلك في الجاهلية، فقالوا كيف نطوف بهما وهذا كنا نفعله في الجاهلية، فبين الله أن هذا مشروع وأن طواف المسلمين بينهما هذا طواف لله تعالى ليس كطواف أهل الجاهلية لتلك الأصنام. وأيضا في المعنى الآخر وهو الذين قالوا إن الله عز وجل ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة، فمعناه أنه لا يشرع الطواف بهما، فأنزل الله بين ذلك وأنه يشرع الطواف بينهما. ما هي الآية التي قرأنا تفسيرها؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. ما هو الصفا وما هو المروة؟ جبلان في أطراف المسعى وليست جبال مرتفعة، هي مجرد ارتفاع عما كان في الوادي. في قصة هاجر لما وضعها إبراهيم بجوار البيت وكان معها إسماعيل وهو وحيده، وضع معها جرابا من تمر وماء، ولا يوجد ماء زمزم ولا يوجد سكان في تلك في ذلك الوادي، والمرأة تصيح لمن تتركنا إبراهيم في هذا الوادي الذي لا أنس فيه ولا شيء، وهو يمشي ولا يلتفت إليها، فعلمت أن هذا أمر من الله له بذلك، قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم الله أمرني بها، والذي يقوم بما أمر الله به ما يضيعه الله أينما كان. فقالت هذه المرأة الواثقة بربها إذن فلن يضيعنا الله ما دمت وضعتنا هنا بأمر الله ولو لم يكن في هذا الوادي أحد. تخيل الأمر ما هو سهل، وادي ما فيه أحد ولا سكان ولا ماء، وتوضع المرأة مع طفلها الرضيع وحده، أمر ليس بالسهل، ابتلاء عظيم. ولكن نبي الله إبراهيم كان من أولي العزم، يضع إسماعيل وهو الوحيد ما عنده أولاد، ما جاءه إلا بعد ذلك الأولاد البقية. ثم لما انتهى الماء والتمر جف الحليب، ما بقي لبن ترضع ولدها، الولد جعل يخفض صوته من البكاء، ما يستطيع رفع صوته جوع. والمرأة قامت تبحث، صعدت إلى الصفا، ثم كانت تمر بذلك الوادي بين الصفا والمروة وتشد في المشي إلى أن تصل إلى المروة، تنظر يمينا شمالا هل تجد أحدا، فلما كان في الشوط السابع وصلت إلى المروة سمعت صوتا، فقالت ها، وتسكت نفسها، ما هذا؟ إيه هذا صوت؟ من أنت؟ هل عندك من غواث، أي من شيء يغيثنا؟ وإذا جبريل نزل بأمر الله وحفر بئر زمزم وخرج الماء وجعلت تشرب، فلما رأت الطيور الماء أقبلت، الطيور تأتي مع الماء، ومرت بهم قبيلة جرهم، وبعد ذلك شب إسماعيل وكبر وتزوج منهم، ثم جاء بعد حين إبراهيم ومر على ولده فلم يكن في البيت ووجد امرأته، قال كيف أنتم؟ فقالت المرأة تلك نحن بشر حال، حالنا شديد، حالنا سيء، حالنا كذا. قال إذا جاء زوجك، أين زوجك؟ قال ذهبت، قال في الصيد أو كم. فقال إذا رجع اقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بيته. فلما رجع إبراهيم فلما رجع إسماعيل البيت كأنه أنس بشيء، فقال هل مر عليكم من أحد؟ قال نعم رجل كبير. فسألها ماذا أوصاك؟ قال سألنا عن حالنا فذكرت له أننا بشر حال وأننا. قال ماذا أوصاك؟ قال يقرأ عليك السلام ويقول تغير عتبة البيت. ما تدري ما هي عتبة البيت. فقال ذاك أبي وقد أمرني بفراقك، الحقي بأهلك. طلقها وتزوج غيرها. فجاء إبراهيم بعد ذلك ومر على البيت ولده، فسأل المرأة عن زوجها وهو ابنه إسماعيل لم يكن موجودا، ثم سأل عن حالهم فذكرت خيرا وأنهم في خير وأنهم. فقال لها إذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام وقل له يثبت عتبة البيت. فقال ذاك أبي وقد أمرني أن أمسكك، أو بنحو هذا. الشاهد منه أن الله عز وجل فرج عنه. ثم بعد ذلك بنى إبراهيم وإسماعيل البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ثم دعا لهم إبراهيم، دعا لهم إبراهيم بتلك الدعوات تقرأها في سورة إبراهيم. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، وادي ما في شيء، لكن دعا له بالرزق، الدعاء له أثر عظيم، وارزق أهله من الثمرات. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لا، ما هي هذه الآية؟ في سورة البقرة. رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إني أسكنت من ذريتي، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، واد ليس فيه شيء، عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. دعوات عظيمة. فالناس تهوي إلى مكة وتهوي إلى تلك البلدة الطيبة، حتى وإن ذهبت للحج ترجع إلى بلدك فإذا سمعت ذكرها مرة أخرى قلبك يهواها. القلوب صارت متأثرة بدعوة إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الآيات. لما رأى إبراهيم عليه السلام الرؤيا أنه يذبح إسماعيل، كان قبل أن يضعه في مكة، كيف قبل أن يضعه في مكة؟ ما كان موجود قبل أن يضعه في مكة. قال فلما بلغ معه السعي وخاطبه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، المهم هذا بيت مبارك، بيت إبراهيم وأسرة إبراهيم، أهل توكل وثقة بالله وحسن ظن. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.